هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في ضيافتي وصحبة شيخنا الجليل العلامة محمد الحسن ولد الددو في مناقشة المفاهيم التي نتعرض لها. حلقتنا اليوم مواصلة لحديثنا بالأمس وقبله وقبله عن الفن وأحكامه، وأرجو إن شاء الله أن تكون الأخيرة في هذا الموضوع. حياك الله يا مولانا الشيخ.
حياكم الله.
أنا أستأذنك في أن نراجع بعض المسائل المعلقة من أمس والتي ربما استحقت بعض المراجعة، وأهمها مسألة الكافر إذا نطق الشهادتين في التمثيل، وقد ذكرتم بالأمس أنه بذلك يدخل في الإسلام، فأود أن تستعيدوا لنا استدلالكم على هذه المسألة، ثم هناك بعض المسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الإيمان أمر غيبي والإخلاص كذلك أمر غيبي لا يطلع عليه إلا الله جل جلاله، ولذلك قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. قال: إنه كان قوم يؤخذون بالوحي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع من النبوة، وإنما نحن قوم نحكم بالظواهر والله يتولى السرائر، فمن أبدى لنا صفحة عنقه أخذناه. وأيضا فإن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث كعب بن مالك في غزوة تبوك، لما جاءه المعذرون من الأعراب قبل ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى. وكذلك فإنه في حديث أم سلمة قال: إنما أنا بشر مثلكم وإنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقتطع له جبرا من النار. فكل هذا يدل على أن البواطن لا تتعلق بها أحكام الظواهر، وأننا إذا رأينا شيئا ظاهرا نحكم على مقتضاه. فمن نطق بالشهادتين هذا شعار الإسلام، هذا الدين يدخل بهاتين الشهادتين العظيمتين. فمن تشهد بهما وهو عارف معناهما، يعرف معنى أشهد أنه يقر بذلك تمام الإقرار، وأن لها أربع مقامات: مقام العلم بمعناها، ومقام النطق بها، ومقام الالتزام بمقتضاها، ومقام السعي للالتزام الغير بمقتضاها، ويشهد معنى لا إله إلا الله، يفهم معنى نفي الألوهية عن غير الله وإثبات الألوهية لله بما يقتضي أنه وحده المستحق للعبادة، وأنه وحده المدبر لشؤون الكون والخالق له، وأنه مخالف لخلقه بإثبات صفاته وأسمائه. فإذا أقر الإنسان بهذا النطق: لا نبالي بباطنه فهو مكول إلى الله، ونحكم عليه بحسب الأحكام الظاهرة. ودليل هذا حديث أسامة لما قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل لا شققت عن قلبي؟ ومن المعلوم أنه إذا شق عن قلبه لا يرى شيئا، حتى لو شق عن قلبه بالسيف لا يرى شيئا.
لكن المقصود كأنه
مقصود أن الباطن ليس إليه، أن الباطن ليس إليه، وإنما إليك الظاهر فقط.
وهذه المشكلة هنا شيخ، في حال التمثيل هذا الممثل ينطق الشهادتين ظاهرا، ثم يقول هو أنني لا أريد بها إلا الأداء، يعني ظاهر لنا أنه
يبين له أن هذا هو شعار الإسلام، وأن من نطق به أخذ بأحكامه.
طيب، عندنا إرادات على هذا. الإرادة الأول: الأحاديث التي قيدت الإسلام بأركانه، يعني بني الإسلام على خمس: أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويقيم الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك يكون له عصم ودماءهم وأموالهم. حديث أنس بن مالك: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، فإذا شهدوا واستقبلوا قبلتنا وأكلوا ذبيحتنا وصلوا صلاتنا. فهذه كلها مشعرة بأنه لا يقع عقل الإسلام إلا بهذا.
هذه الأحاديث كلها، ومعها حديث أبي هريرة الذي في الصحيح أيضا، وفيه: حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله، ويؤمنوا بي وبما جئت به. هذه كلها المقصود بها ما ينفعه الآخرة. الإيمان الذي ينجي من النار هو هذا الإيمان الذي
لكن عصموا مني دماءهم وأموالهم.
هذا حكم دنيوي. لا، لكن الأحكام فيما يتعلق بالأحكام بأصل العصمة، إذا آمن الإنسان حتى ولو آمن بقلبه ولكنه ترك الصلاة لا يعصم ذلك دمه، وهكذا.
طيب،
إذن هذا المقصود.
حديث
فالمقصود أن أحكام الإسلام تجرى على الظاهر، وأن البواطن هي النافعة عند الله. فمن ظهر لنا منه الاستقامة والصلاح ولكن كان في مع ذلك منافقا في قلبه، فإن ذلك لا يغني عنه من الله شيئا يوم القيامة. ومن كان فيما يبدو لنا سيئا سيئ الظاهري ولكن علم الله منه الإخلاص، فإن ذلك قد ينشيه عند الله يوم القيامة. وهكذا
الإشكال الآخر هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله خالصا مخلصا دخل الجنة.
نعم، هذا دخول الجنة، الإيمان الذي يدخل الجنة هو ما كان خالصا مخلصا وعلم الله من صاحب الصدق.
طيب،
أما ما سوى ذلك فيحكم له
الله. إشكال ثالث، نحن لو قلنا الرجل يقول أنا الآن غير مسلم ونحن نلزمه بالإسلام لأنه نطق بالشهادتين تمثيلا، فهذا داخل في قوله تعالى لا إكراه في الدين، كأنك تلزمه أن يسلم ولا يريد أن يسلم.
لا لا،
ونطق بها مقتضى الدور فقط.
أنت تعرف الفرق بين في الدين وعلى الدين.
صحيح،
الله لم يقل لا إكراه على الدين أولا، قال لا إكراه في الدين،
لكن
والإكراه المنفي هنا ليس وجوده وإنما المنفي حكمه
ونفعه.
ونفعه نعم.
طيب،
ومع الخلاف في الآية اللي محكمة ومسوخة.
الإشكال الثالث، حديث أسامة الذي تفضلتم به أشققت عن قلبه، أظنه يشهد إذا أذنتم لي لضد ما تقولون، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليه لأنه لم يدري ما في قلبه،
فلو أنه لا يمكن أن يدريه أصلا،
لكن
حتى لو شق
بلى، لكن هو يقول لي أنا غير مسلم، أنا نطقت بهذه فقط للتمثيل، يعني هو يخبرني أنه ليس مسلما وأنا أقول له لا أنت
لا، لكن هذه إذا قالها قل له قبل أن يقولها، قل له إذا نطقت بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقد جرى عليك حكم الإسلام.
يعني نحن سوغنا التمثيل وأنه ليس كذبا باعتبار أن الذي يتكلم فيه يحكي، مثل يمثل دور صلاح الدين يحكي، فهو كذلك يمثل دور الذي دخل في الإسلام يحكي، فلما ألزم بهذه ولم يلزم
لا هو لم يحكي، هو لم يحكي لأنه قال أشهد، وأشهد هذا فعل مضارع ونسبه اللسان إلى نفسه وأتى بالهمزة التي هي للتكلم، ومعناه أنه هو يشهد بذلك، والشهادة أمر مرتبط بكيان الإنسان.
أنا قصدت أنه إذا طلع في التمثيل وقال أنا صلاح الدين وأنا فلان كما ذكرنا بالأمس
وذكر عنه
قلنا أن هذا ليس
صلاح الدين كان يشهد
لا يعني أنه ليس كذبا. لا أقصد
هذه نكتة يذكرها أهل الشام،
وهي
أن أهل حمصة اختلفوا على الأذان فاجتمعت جماعتهم على أن يستأجروا مؤذنا من خارجهم، يستأجروا يهوديا على الأذان، فكان يؤذن يقول الله أكبر الله أكبر، ثم يقول أشهد أن أهل حمصة يشهدون أن لا إله إلا الله، أشهد أن أهل حمصة يشهدون أن محمد رسول الله، وهكذا.
طيب،
يعني يحتاج الإنسان حينئذ أن يعرف أن الفرق بين الحكاية والشهادة، فالقول على الذي يلزم قائله حقا لغيره عليه على مقتضى صحته هو الشهادة،
هذا صحيح،
وهو الإقرار
هو محل السؤال. أننا بنينا تقريبا جل كلامنا في الماضي في التمثيل على أنه حكاية ورخصنا فيه ونفينا الكذب فيه،
ليس حكاية فقط، ذكرنا أنه تعليم.
نعم،
أنه تعليم لهيئة.
نعم، لكن يعني
وهذا الذي يسمى عند اللغويين واقع الحال.
صحيح، إنما نفينا شبهة الكذب عن الممثل من جهة أن الناس يعرفون أنه يحكي،
ليس كذبا بالنص.
نعم. طيب، وهذا كذلك يحكي، يعني الممثل لما يسمع أنا لما أشاهده يشهد لا يقع في قلبي أنه الآن يدخل في الإسلام، يقع في قلبي أنه يمثل دورا.
المهم تصور الآن لو أن شخصا لا تعرفه ولا تعرف عنه شيئا وهو من جنسية أهلها غير مسلمين، لكن سمعته قال بلسانه فصيح أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، بماذا تحكم له الظاهر؟
إذا لم يقل لي أنا غير مسلم ماذا أصنع؟
لا، هو قال هذا له، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ومات، ماذا تقول عنه؟
إذا قال فقط ولم يخبرني بما ينقله،
لم يخبرك بشيء ولم تعرف شيئا عنه،
هذا نعم سأشهد له بالإسلام،
لم يصلي قط ولم يصم ولم يحج ولم يمارس غير هذا اللفظ،
سأشهد له بالإسلام،
ستصلي عليه وتدفنه مقابر المسلمين، مثل اليهودي الولد اليهودي الذي عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم
فنطق بالشهادتين.
نعم، فعرض عليه الإسلام، قال قل لا إله إلا الله محمد رسول الله، فرفع رأسه إلى أبيه يستمره، فقال قل ما أمرك به أبو القاسم، فقال أشهد لا إله إلا الله
أنك أو اليهود الذي قرأ في التوراة حتى ورد ذكر النبي.
نعم، نعم، وأيضا بالنسبة لما ثبت في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة لا يهودي ولا نصراني ثم لم يؤمن بي إلا أدخله الله النار، هذا يدل على أن السماع بذاته معتبر تقوم به الحجة، فلذلك إذا نطق الإنسان بالشهادة نجريها على حكم الظاهر، ومع ذلك قد يعذر الإنسان لأسباب أخرى إذا عرفت بقرائن ومرها. نحن نتكلم في الحكم، والحكم القضائي القاضي في له أن يكيفه تكيفا مختلفا،
لكن هذه القضية هنا شيخنا واضحة تماما أنه داخل معك على عقد أنه يمثل،
لا إذا كانت القضية فيها محتفة بقرائن معينة وبين هو أنه لا يشهد بهذه الشهادة وأنه إن نطق بها فإنما يقصد بذلك مجرد حكاية عن غيره،
إذا نص على هذا يكون
نص على هذا لا
وهذا عليها. وهذا محل الإشكال، لأنه المشكلة أن الجميع يعرفون أنه فقط لمقتضى التمثيل.
نعم لا يكفي أن الجميع يعرفون
ينص عليه.
نعم، فعمر بن الخطاب إنما قال للهرمزان لك الأمانة حتى تشرب، لم ينوي أنه يريد أن له الأمانة مطلقا. ومع ذلك شهد أنس وهو قتل أخاه البراء بن مالك أن عمر أمنه وهو أراق الماء الذي أعطاه عمر.
إذن يخرج من الإشكال بأن ينص قبل تمثيل الدور أنه كذا
أنه لا يشهد بذلك، وأن
وحينئذ لا يكون دخل في الإسلام.
ولا أو ندعوه إلى الإسلام ونقول له بماذا يضرك لو شهدت لا إله إلا الله ونحمد رسول الله ودخلت في الإسلام؟
يضره إذا بدله أن يرتد قطع رأسه.
لا ما لا يضره، لا يبدو له.
لذا كنتم ترون أن
لا يبدو له يدخل الجنة إن شاء الله.
طيب نتجاوز هذا المسألة شيخ إلى مسألة أخرى، أيمان الممثلين حلفهم بالله في أثناء المشاهد، فهي يمين لغو أم يمين منعقدة؟
اللغو والذي لا يؤاخذ الله به في كتابه في آيتين، في آية البقرة وآية المائدة، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، مختلف فيه. فذهب الجمهور إلى أنه اليمين غير المنعقدة، يعني يتحدث الإنسان والله لقد خرجنا من المكان الفلاني
يجري على لسانه.
نعم يجري على لسانه. وذهب بعضهم إلى أنها اليمين على ماض يظنه
صوابا
فتبين خطأه، ولا تتعلق باليمين المستقبلي مطلقا. اليمين على المستقبل لا يدخل فيه
اللغو،
لا يدخل فيه اللغو، تدخل فيه الغموس لكن لا يدخل فيه اللغو. لا تدخل فيه الغموس ولا اللغو
مطلقا
اليمين على المستقبل، اليمين على المستقبل منعقدة قطعا على الفعل الذي يفعله الإنسان. لكن اليمين على الماضي ثلاث درجات، درجة أدنى من التكفير وهي اللغو، درجة أعلى من التكفير وهي الغموس، وبينهما الدرجة التي تكفر
اليمين
المنعقدة. فلذلك إذا قلنا إن اللغو هو ما يجري على لسان الإنسان من الإيمان التي لم يعقدها، وهذا يدل له قول الله تعالى ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الإيمان، فحينئذ لا يكون هذا من الإيمان المنعقدة.
لكن هو المشكال هنا أنه قصد اللفظ قصدا، قصد لفظ اليمين، بخلاف اللغو الذي يجري على اللسان لا يريد الإنسان الحلف أصلا. مشكلة الممثل أنه يريد أن يحلف،
يريد إثباتا.
نعم يريد إثباتا في المشهد لا على الحقيقة، فهل هذا يجعله
إذا كان متأولا أو له بساط ليمينه فإن اليمين لا تنعقد حينئذ، لأنها ليست يمينا عند قاضي. اليمين هو الغريب أن النية دائما في قلب صاحب العمل أو صاحب القول،
إلا
ثلاثة: اليمين عند القاضي فهي على نية المحلوف له، وغسل الزوجة الكافرة من حيضها ونفاسها وجنابتها
نيته
عند الزوج، وإحرام الصبي فإنه يحرم عنه وليه. هذه الثلاثة النية في قلب غير الفاعل، أما ما سواها فنية في قلب الفاعل.
نعم. يعني إذا لم ينوي بها يمينا حقيقية فقط لأداء الدور تصبح لغوا.
نعم تصبح لغوا.
طيب القول بأن غاية ما فيها أن يكون هازلا في اليمين، لا يمكن أن يقال أنه غير قاصد، والهزل فيها لا يبطل انعقادها.
لا هو ليس هازلا، لأنه بعض الأحيان يكون جادا وبعض الأحيان يكون باكيا ومظهرا لذلك، لكنه أراد تمثيلا وإيضاحا لواقعة معينة.
طيب مثل هذا الأمر ما يجعل يعني يدخل في قوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، يعني يسهل لهم لما يحلفون
ما أصلاً. بعدها
أنت بروت التقوى
تصلحوا بين الناس. نعم. فهي على المستقبليات، هذا المذكور هنا في النص. ولا شك أن اليمين من تعظيم الله أن تحلف به، ومن تعظيمه أن لا تكثر الحلف به أيضا.
صحيح.
فلذلك لا ينبغي للإنسان أن يهجر اليمين مطلقا، ولا ينبغي له أن يكثر
لا يهجرها مطلقا
لكن لا يكثر منها أيضا. هذا الذي ذكره الفقهاء. والشاعر يقول قليل الألايا حافظ ليمينه وإن بدرت منه الألية برتي،
الألية القسم.
أي نعم.
إذن أنتم ترون أن حلف الممثل هو يجري مجرى اللغو
إن شاء الله
ما دام لم يقصده،
بحسب المقام
ما دام لم يقصده.
أنا لا بحسب المقام الذي هو فيه، إذا حلف أنه سيفعل كذا، حلف لا يقتلن فلانا في المستقبل، فيكون هذا داخلا في
قد يحلف على شيء في الماضي
ما لا يكون
ماضي باعتبار المسلسل لا باعتبار الواقع.
لا لا، إذا حلف على أمر في المستقبل أنه سيفعله أو لا فعله، اليمين المستقبلية تنقسم إلى قسمين: يمين منعقدة على بر، ويمين منعقدة على حنث. فاليمين المنعقدة على بر هي التي فيها حلف على نفي لا فعلت كذا، واليمين المنعقدة على بر على حنث هي المنعقدة على إثبات والله لا أفعلن كذا. فهذه اليمين منعقدة على حنث لأنه حانث ما لم يفعل، والأخرى والله لا فعلت كذا منعقدة على بر لأنه بار ما لم يفعل.
وفي الحالتين بالنسبة للممثل لا ترونها ملزمة له؟
لا، إذا كانت في المستقبل، كان السياق يقتضي عزما على أمر مستقبلي لا يقتلن فلانا أو لا يفعلن، قد يقال له ما قال الفرزدق حلف
أبشر بطول سلامتك.
أقصد قيل للفرزدق حلف الفرزدق، ما أقصد زعم الفرزدق وأن سيقتل مربعا، أبشر بطول سلامتي يا مربع. نعم.
طيب، لكن هل توصل الممثلين مثلا بأن لا يلجأوا اليمين في أدواره؟
لا، على الماضي لا حرج،
على الماضي حتى لو لم يكن،
لا الكائن،
لا هو الكائن انتهينا، لا إشكال عليه.
نعم، هذا لا إشكال
في التمثيل، أنه يحلف على أشياء على أنها حصلت وهي لم تحصل إلا في تصور كاتب المسلسل.
لا، هو مثلا لو مثل دور ابن مسعود وحلف لقد انشق القمر ولقد رآه وحلف، مثل الإيمان الموجود المروي عن الصحابة.
طيب، إذا اقتضى الدور من الممثل أن يحلف كاذبا، يعني مثلا هو في معزة مع أحد، والله ما فعلت، وقد فعل في هذا المسلسل، لكنه الدور يقتضي أن يكون كاذبا.
لا، هذا لا يمكن إلا في حال الإكراه، مثلا إذا كان في
السياق إكراه من المخرج.
إيه، لكن الإكراه إذا كان السياق قائما على إكراه فيكون معذورا حينئذ في حلفه، لأن الإكراه أصلا يعذر فيه ما هو شد منها.
طيب، عندنا مسألة أخرى شيخ، وهي ما يصاحب التمثيل كثيرا ولا سيما تمثيل الكوميدي عفوا أو الفكاهي من حركات التمسخر والابتذال من أجل استجلاب الضحك، هل مثل هذا فيه إشكال؟
من يسرع الإنسان نفسه
مثلا، وحركات هكذا يعني تستجلب الضحك وتظهر العته مثلا، أو
يظهر الإنسان نفسه كذلك
مثلا. نعم،
إذا كانت لمجرد شيء ليس قادحا في شخصه ولا مبديا لشيء من عورته وليس فيها شيء مؤذن.
طيب، العورة واضح، لكن بالنسبة للقذف الشخص
والأذى كذلك،
والأذى
لا يتعرض لأذن ولا لضرر.
المشكلة في القدح أنه مثلا إذا نظرنا في بعض كلام السلف، مثل قول صاحب المبدع لا تحصل عن المتمسخر والمتصافع، لا تحصل الثقة بكلامه لأن ذلك سخف ودناء، فمن رضيه لنفسه واستحسنه فليست له مروءة.
لكن بالنسبة للمروءة تختلف باختلاف الوقائع،
هذا الجزء الآخر،
هذا لا يخدش المروءة، لأن المحدثين لهم معايير. شيء كبير، مثلا شعبة فسر القدح بالركض، قال رأيته يركض فرأى أنه ساقط المروءة فلم يروع.
هو السؤال، هل يقال أن كون التمثيل الآن أصبح فنا وله مدارس؟
نعم،
حيث أصبح أن هذا الذي يتمسخر
ليس
هو الحقيقة يثنى عليه بالإبداع.
لا، ليس داخلا في نقض المروءة، في خوارم المروءة.
طيب، مسألة إتلاف الأموال يا مولانا، يعني التمثيل أحيانا تضطر لأجل تمثيل فيلم أو مسلسل أن تحرق سيارة أو أن تهد بيتا أو لأجل تمام المشهد، أليس هذا إتلاف للأموال وإضاعة لها؟
نعم، لا بد أن يحتاط في مثل هذا النوع، ولا يلجأ إليه إلا إذا كان البيت أصلا سيهدم فنصوره على هذا الحال، أو هذه سيارة تالفة أصلا بذاتها.
أحيانا لأجل إتقان الأداء لابد تتلف طائرة، مرة تتلفون طائرات في بعض الأفلام الكبيرة،
تأخذ طائرة خريبة وشكلها مصبوغ وكأنها جديدة لكنها هي خريبة بذاتها.
ما يدخل فيه أن الله كره لكم ثلاثة
إضاعة المال؟ نعم، هذه إذا لم يترتب عليها ربح، إن ضاعت المال إذا ترتب عليها ربح ليست كذلك. فالإنسان إذا أراد أن يبني بيتا جديدا له أن يهد بيته.
نعم، إذا قائم التوقع
إذا ترتب عليها مصلحة أرجح من مفسدة الإتلاف.
إذا وقع الربح أنه مثلا أنفقوا مليون هنا سيأخذ 3 ملايين.
نعم، يأخذ من الإضاعة. نعم، هذا يكون مثل الذي يهدم بيته ليبني محلا فندقا في مكانه.
جميل. طيب، نترك التمثيل شيخ إذا سمحت،
الحمد لله،
ننتقل إلى الرقص.
لا حول ولا
قوة. ما تقولون في الرقص شيخ؟ أصل حكمه
شاع في الصدر الأول أن أهل الحجاز يستحلون الرقص، فسأل رجل مالكا عنه فقال وما الرقص؟ قال قوم يضربون الأرض بأيديهم وأرجلهم، كانوا يسمى تغبيرا إذاك في العراق.
نعم.
فقال أبهم جنون. فالرقص إذا كان المقصود به التمايل الشديد الذي فيه ضرب الأرض بالأرجل
وما هو أكثر من هذا،
أو ما هو أكثر من هذا، هذا ليس من،
لكن لا يشهد له حديث رقص الحبشة في المسجد.
هذا ليس رقصا، إنما هو تدريب عسكري، فهم يرمون الحراب.
الذي يدل على أنه ليس تدريبا قوله صلى الله عليه وسلم لتعلم يهود أن في ديننا فسحة
وسياق تدريب. التدريب العسكري لا بد أن يكون فيها حركات معينة.
بلى، لكنه يعني سياق الحديث أنه في الله، وعائشة رضي الله عنها تنظر،
عائشة نظر إليه له،
وفي العيد
نظر إليه له، لكن المشاركة فيه مع ما فيها من التلهي هي مع ذلك،
يعني وجود التدريب حاصل،
لأن حديث أيضا حديث أن يلهو بالرماية. الرماية نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تعلمها أن يسركها، وبين أن يتخذ أعوادا يلهو بها، والمقصود بذلك له مع التدريب وليس له وحده.
طيب حديث علي رضي الله عنه الذي فيه الحجل مشهور،
نعم
أذنتم أروي لفظه لسمعه الإخوة، يقول أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لزيد أخونا مولانا فحجل زيد، وقال لجعفر أنت أشبهت خلقي وخلقي فحجل وراء حجل زيد، ثم قال لي أنت مني وأنا منك فحجلت وراء حجل جعفر. والحجل يعني
ليس
مثل ما ليس قال رقصاً مالك ضرب
ليس رقصا،
لكنه قفز هكذا
السير مثل مشي الحجلة التي هي البطة.
نعم
هو مشي فيه تمايل لشدة الطرب، وهذا ليس هذا قد يقع أصلا من غير إرادة، وإذا حصل بالإرادة فليس رقصا ولا حرج فيه،
لا يكون أصلا للرقص.
لا لا طيب. هو مثل تمايلك لو أنشدت شعرا فأعجبك فسست رأسك تمايل. نعم, نعم.
والرقص هو في أحيان كثيرة طرب،
لكن هو طرب غير مؤدب.
طيب
أنا أحد أجدادي دادا رحمة الله عليه يقول الطبل والرقص والتغريد للطرب ليست وربك في شيء من القرب.
طيب البراءة الأصلية يا مولانا، يعني هب أنه يعني فيه مزيد حركة، ما الذي يمنع منها؟
هذا كنا بحث أصولي هو الذي ذكره الشيرازي في التبصرة وذكره ابن قدامة في الروضة، هو الأفعال والأعيان المنتفع بها قبل ورود الشرع ما حكمها.
نعم لكن الجمهور على
لا لحظة حتى نبين للمشاهدين، فمن الناس من رأى أن التصرف في هذا البدن هو تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهذا البدن ملك لله، فما لم يأذن لك فيه من التصرفات فيه فلا يحل لك أن تفعله.
مشقة بالغة.
لا يقولون مثلا ما لا نفعلك فيه، مثلا حلق الحاجب مثلا أو نحو ذلك، هذا لا نفعل اللسان فيه.
طيب.
ولم يأذن الله فيه، وهو تصرفه في ملك الغير بغير إذنه، فإذا قالوا هذا مثل التصرف في ملك الغير بغير إذنه.
طيب.
أما ما لا يضر الغير وينتفع به المتصرف كالجلوس في ظل دار إنسان دون أن يأذن أو ظل نخلته دون أن يأذن، فهذا من المرافق العامة المذون فيها، والمرور من الطريق والسقي من بيره ونحو ذلك مما لا يضره، فهذا مستثنى. ويبقى الرياضات الشاقة، فقد ذكرها الوصوليون، ذكروا الرياضات الشاقة كالمشي على اليدين برفع الرجلين ونحو ذلك، هل هذا مأذون فيه أم لا؟ فإذا خشي منه الضرر على الإنسان كتمزق بعض العضلات ونحو ذلك منع، وإذا لم يخشي منه ضرر وكان فيه تقوية الجسم أذن فيه.
طيب. وهكذا. محل الرقص من هذا؟
نعم الرقص أيضا تصرف في ملك الغير بغير إذنه، فهذا
ما فيه ضرر
لا، لكنه تشبه بالمجانين أبيهم جنون كما قال مالك.
بلى لكن هو الآن فيه من الدقة والإتقان والدراسة والتخصص ما لا يتصور معه معنى
الجنون.
نعم ليس حركات عشوائية،
إذا كان شيئا ليس فيه هذا ضرب الأرض ولا، وإنما كان كما ذكرنا تفاعل مع صوت معين أو مع طرب عندما يعجب الإنسان بأمر ما، هذا النوع يحصل تلقائيا من غير.
الإمام الجويني لما يقول الرقص ليس بمحرم فإنه حركات على استقامة وعوجاج.
يعني نعم هذا ذكره عدد من أئمة الشافعية ومنهم الجويني وبعده عدد من الذين لحقوه.
طيب إذا أردنا أن نحرر المسألة الآن، هل يمكن أن نقول أن مثلا الرقص الذي هو أقرب إلى العته أو الجنون أو بحركات
غير مضبطة؟ نعم ما كان منه عته أو جنون.
طيب وما كان منه وفق مدارس واختصاصات بحركات معينة هندسية
وليس فيه طعن في المروءة وليس فيه تكشف؟
طعن المروءة الله أعلم
ليس فيه تكشف؟
تكشف واضح، مسألة واضحة، لكن طعن المروءة هل يقال لنا أيضا راجع للعرف والزمان؟
لا بحسبه، بعض قد يؤذن به المرأة بين النساء وقد يؤذن له للرجل بين الرجال، لكن إذا كان الرجل بين يراه نساء والمرأة يراها رجال فهذا ممنوع سيكون.
طيب وجدت بعض الأئمة شنعوا تشنيعا بالغا،
الشافعي ذكر التغبير وذهابه من بغداد وما ترك فيها لما رجع إلى مصر لما استقر بمصر
وتغير المذهب. من الجوزي يقول لا تقبل شهادة المغني والرقاص.
اي نعم هذا الذي يتكسب بهذا نعم مجروح شهادة، هذا كسب خبيث.
اي نعم هو المشكلة في هذا كله يا شيخ ان كثير من هذه الأشياء وكلام الأئمة فيها كان مبنيا على كون الرقص مثلا او الغناء
نقض المروءة
ولا يفعل الا سفلة الناس لكن اليوم اصبح محل تقدير واحترام الحقيقة الشخص اذا كان مثلا مغنيا عفوا مشهورا او رقاصا او رقاصة مشهورة في عرف كثير من الناس ان هذا بالعكس مكانة وشهرة ومال وغنى، فهل بقيت مسألة المروءة في هذا الموضوع؟
نعم باقية، ما زالت المروءة معتبرة فيها.
طيب الرقص الديني شيخنا، الرقص الدين؟ عند الذكر وكما يفعله بعض المتصوفين.
لا الدين ليس فيه رقص، بل قد كان من دين المشركين المكاء والتصدية، قال الله تعالى ما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء أو تصدية، فهذا مذموم ومردود على أهله، وهو ما يفعله النصارى في كنائسهم في الصدر.
يحتجون بقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم.
هذه الصلاة
الرقص قيام وقعود على جنب.
لا، هذه بالذكر في كل أوقات الإنسان وكل أحيانه، فيذكر الله في حال قيامه ومشيه ولا ينساه، ويذكره في حال اضطجاعه على جنبه. نعم.
ويحتجون: إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض، شعار بالقيام والحركة.
القيام ليس رقصا، لا يمكن أن يفسر القيام بالرقص.
أركض أركض برجلك،
أركض برجلك، هذا لطلب الماء لضغط الأرض.
ما يصلح،
حتى
ما يصلح أصلا
ينبع منها الماء
أصلا. لا. للرقص. لا. بعض يحتج به
الضرب في الأرض حتى ينبع منها الماء رقص.
طيب، أثر العرف في حكم الرقص، هل يمكن نقول أنه يختلف حكمه من زمان إلى آخر بحسب نظرة الناس؟
لا، لكن أول شيء بالنسبة لقضية الدين لا بد أن نسود نبين أن هذه المؤثرات النفسية التي يحصل بها مواجد ويحصل بها أحوال نفسية، هذه فعلا لها تأثير نفسي.
طيب.
لكن هذا التأثير النفسي ليس من التربية الدينية في شيء، فلا بد أن نميز بين الرياضة الروحية المأذون فيها والتي تقرب العبد من ربه وتذله له وتلزمه بأخذ أحكامه، وبين الرياضة الروحية التي تقوي روح الإنسان حتى يضعف جسمه وتضعف عقله في مقابل ذلك.
الفرق بين المقامين،
الإنسان له عناصر ثلاثة: الروح وهي نفخة غيبية من أمر الله، والعقل وهو نور رباني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنوارية بواسطة الضرورية، والبدن الذي هو من تراب. وعلى أساس هذه الثلاثة جاء الدين، ثلاثة عناصر: الإيمان وهو خطاب الله للعقل، والإسلام خطابه للبدن، والإحسان خطابه للروح. فإذا عرفنا أن البدن قابل للتربية والنماء، وأن الإنسان بالإمكان أن يكتسب كثيرا من القوة لم يكن يستطيعه كألعاب القوة وحمل الأثقال ونحو ذلك، أو المشي على الحبال، أو السباحة العنيفة التي يقطع بها الإنسان مسافات طويلة، هذا ممكن. وكذلك العقل بالإمكان أن يروضه الإنسان حتى يفهم كثيرا من الجدليات الصعبة ويستوعب كثيرا مما لا يستوعبه الآخرون. كثير من الخلاف الآن عندما تتعمق أنت في دراسة المنطق والجدل والفلسفة، تجد أن كثيرا مما يختلف فيه الناس اليوم تتعجب له كيف وصلت عقولهم إلى هذا المستوى، لأن كثير من هذه الأمور إما أمور عاطفية وإما اختلافات لفظية واصطلاحية. فكلما اتسع مجال العقل كلما أدرك بعد الكثير من الخلافات عن الواقع. كذلك الروح فلها نوعان من أنواع التدريب، فيها تدريب مقبول شرعا، وهو تدريبها على التأدب مع الله والتأدب مع عباده وإحسان الخلق والإحسان السمت والهدي حتى تنقاد الجوارح للطاعة، وهذه قطعا تربية مطلوبة، ولا تكون إلا بالكثار من طاعة الله. وأهل العلم ذكروا التربية، يذكرون أربعة أمور هي التي يعتمد عليها المتصوفة في تربية النفوس، هي التي يسمونها الحصون الأربعة: الصمت اللا ذاكرة، فيمنع الكلام، يمنع اللسان من الكلام في اللغو وما لا فائدة فيه ويلزمه بذكر الله، والسهر في الطاعة فيمنع البدن من الإكثار من النوم في غير طائل غير فائدة، والعزلة إلا من خير، فيعتزل الناس إلا من خير ولا ينشغلوا بما هم منشغلون به من أمورهم، والجوع في الطاعة منع ولا يتكثر من المآكل والمشارب تزهد في أمر الدنيا.
طيب،
هذه الرياضة المأذون بها للروح. أما الرياضة غير المأذون بها فهي موجودة، وهي التي يستعملها السحرة والكهنة ومخالط
كاليوغا وما أشبه.
نعم، كثير جدا من الرياضات الروحية، يظن بعض الناس أنها ستوصله إلى مقام وأنه ينكشف له بها الحقائق، وهذا غير صحيح. طيب. حتى لو قلنا أنه ينكشف بها له حقائق من الغيوب، ليست هذه الحقائق مما يرغب في انكشافه. طيب. بل لا بد أن ندرك أن علم الغيب منه ما يرغب في انكشافه، وهو ما يتعلق بما يزيدك خوفا من الله وخشية له وإقبالا عليه مما تشهده من تدبيره للكون وتصرفه به وإتقان صنعته، ومنه ما لا ينبغي التطلع عليه ويزيدك ظلاما كتطلعك لما يكون في غد وما تنال من الأرزاق ونحو ذلك، فهذا مضرته عليك أكبر، ولذلك حجبه الله عنك.
طيب شيخ، اسمح لنا احنا بس ناخذ هذا الاتصال ثم نعود الى موضوعنا سريعا. اخ عبد الله من السعوديه، تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
السلام ورحمه الله
وبركاته.
السؤال يبدو انه خارج موضوع الحلقه.
تفضل.
ذهبت أنا إلى أحد الرقاة الشرعيين فقال لا بد أن نكتب لك في ورقة بعض الآيات وبعض الأدعية ويكون الدعاء باسمك شخصيا، ثم توضع هذه الورقة في ماء وتبدأ تشرب منه يوميا، وأخذ على ذلك مبلغ، فحكم الفعل هذا؟
طيب بارك الله فيك. نجيب سريعا شيخ وعندنا.
نعم، بالنسبة لهذا هو نوع من أنواع الرقى، وقد ذكره الإمام مالك في الموطأ عن عدد من السلف أنهم كانوا يكتبون بعض الآيات في قدح بعسل أو زعفران أو لبن ويغسلونها ويشرب المصاب الماء الذي غسلت فيه، ومثل ذلك الورقة أيضا إذا غسل وكانت المادة التي كتب بها غير ضارة، كانت المادة من جنس الطعام كالعسل والزعفران والحليب
وتخصيص اللبن
وتخصيص اسمه بالدعاء لا حرج فيه، فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اكشف الباس رب الناس عن ثابت بن قيس بن شماس، فذكره وذكر أباه وجده
وأخذ المبلغ الدعاء.
أخذ المبلغ هذه قضية العقد نفسه، فعقد الرقية ينقسم إلى قسمين، إلى عقد جعالة وعقد إجارة. فعقد الجعالة مذهب الجمهور صحته، وهو العقد على الشفاء، معناه لا يجوز للراقي أن يأخذ شيئا حتى ينتفع المريض، فمذهب الجمهور صحة هذا العقد مثل عقد الذي يبحث عن الضالة حتى يأتي بها حتى يحضرها ونحو ذلك، ومذهب الحنفية بطلان هذا العقد لما فيه من الغرر، لأن الراقية قد يتعب ولا يحصل على شيء، وقد لا يتعب ويحصل على شيء بالقدر بقدر الله. والعقد الثاني هو عقد الإجارة، معناه أن تستأجره على أن يقرأ لك الفاتحة 21 مرة، أو أن يقرأ لك سورة البقرة 3 مرات
مثل، ويأخذ أجره على
هذا، أو أن يختم عليك القرآن ختمة، ولا يبالي سواء بريته أو لم تبرأه، المهم أنه أجير على عمل محدد وقد فعله. هذا إما يجوز أخذ الأجرة عليه، والرقية عموما يجوز أخذ الأجرة عليها، لحديث أبي سعيد الخدري حين نزلوا على قوم من العرب حي. نعم، فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فهش سيدهم أين هش لسعته حية، فجاءوا يسألون هل عندكم شيء من هذا الخير الذي جاء به صاحبكم، فقام شاب منا والله ما كنا نظنه بذلك، ما كنا نظنه بالرقية، فقال قد استضفناكم فلم تضيفونا، فوالله لا نرقيه إلا بأجر، فجعلوا لهم أجرا، فجعل يقرأ بسورة الحمد ويجمع بصاقه وأبزاقه وينفذه عليه، فقام كأنما نشط من عقال، فأعطوهم قطعة قطيعا من الغنم فاستاقوه، فقالوا حتى على رسلكم حتى تقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتسألوه، فهنا
فقال اضربوا لي
نعم النبي صلى الله عليه وسلم أذن لهم في هذا، أو في الحديث الآخر لمن أكل برقيتي باطل لقد أكلت برقية الحق، دليل على إباحتي.
فصلنا فيه العام الماضي كثيرا في الأدلة والاستدلال،
لكن المهم أنه عقد بذاته إذا كان عقد إجارة
فلا بأس
يجوز له أخذ الأجرة مباشرة، وإذا كان عقد جعالة لا بد أن ينتظر الانتفاع.
طيب شهر، بس نبغى الآن إجابات برقية بالنسبة لبعض مسائل الرقص، رقص النساء أمام النساء له حكم خاص؟
لا، ذكرنا أن ما كان منه منضبطا وليس فيه قادح في المروءة وليس فيه تكشف.
طيب رقص الرقصات الشعبية الفلكلورية هذه التي تؤدي
كذلك إذا كانت بين الرجال فليس فيها أيضا كتكشف ولا رقب المروءة لا حرج فيه.
رقص الزوج مع زوجه ليلة العرس بحضرة النساء يتغطين لكن يخرج معها وربما مارسوا بعض الرقص
إذا لم يكن فيه نقض المروءة أيضا كما ذكرنا، لكن عموما لا يفضل أن يكون الرجل يرقص أمام النساء، يمكن أن ينشد أمامهن كما في حديث الأنجشة رفقا طيب. بالقواريرية أنجشة، لكن
طيب اسمح لي بسؤال وبعد مباشرة عندنا مقطع نريد أن نراه لنبني عليه مسألة.
نعم.
الأخ أبو عبد الله من السعودية تفضل. قطع خطه وتأخرنا عليه. طيب المحور التالي عندي هو ما يسمى فنون الخداع البصري، بعض ما يؤديه بعض الناس مما يشبه السحر في ظاهره، يقال إنه سحر يقال إنه خدع بصرية، نريد أن نعرف حكمه، لكن استأذنك في مقطع صغير لنبين ما هو هذا النوع. الإخوة يرون المقطع مشكورين، ترى في الشاشة يا شيخ، يعني الآن هذا يحمل قطعة نقدية وسيحتال عليها حتى تطير في الهواء. أصبحت معلقة الآن، هم يقدمون هذا على أنه شيء من الخفة وشيء من الدربة وكذا، وهذا شيء آخر، هذه قارورة ماء، ماء صحة. وهذا الغطاء الأبيض أصبح أحمر الآن كغطاء علبة تقوله؟ تحولت العلبة، تحول الماء إلى فمثل هذا النوع من الحيل، ما أدري هل هو ترونه لاحقا بالسحر، هل هو فعلا خداع بصرية، ما حكمه؟
بالنسبة لهذا النوع كان ليس له علاقة بالسحر ولا بالشياطين، كان مجرد خفة.
أنا
أفهم أن الورقة مثلا إذا ضغطت في هواء وخرج الأكسجين وبقي الهيدروجين يبقى محركا لها مثل،
لكن لا يكون باليدين هذا التفريغ.
لا، هي إذا كانت اليدان بمثابة علبة تضغطان على الهواء حتى يخرج الأكسجين ويبقى الهيدروجين، فهذا يمكن.
طيب، وتحويل الماء؟
وتحويل الماء ليس تحويلا، ظاهر أنه سقطت له علبة بيبسي فوضعها مكان هذه، لأن الآخر يخرج السمنة من مخيض السرابية مما يضرب به المدى القديم.
أحد إخواننا من العاملين هنا يقول أنه حضر مشهدا من هذا النوع ودقق ما وسعه ليرى أن هناك حيلة أو كذا، يقول ما استطعت أن أتبين.
هذا بحسب الدقة.
طيب، إذن يمكن أن يكون سحرا ويمكن
يمكن أن يكون سحرا ويمكن أن يكون من عمل الشياطين.
إن وجدت بعض المفتين يقولون مثل هذا لا يكون إلا سحرا.
لا، هذا غير صحيح. الجسم بالنفي وعدم العلم بالشيء ليس علما بعدمه.
في الحالتين هل هو جائز أو لا؟
نحن نعرف أشياء سرعتها هائلة في دقتها، مثلا الرجل دقيق جدا في الرماية ورأى قريبة له تشرب كاس شاي في مكان لا ينبغي أن تفعل فيه، هو جالس في خيمة بعيدة منها، فأخذ سلاحه ورمى الكاس صغير فكسر الكاس بين فمها وبين يدها.
هذا يفهم يعني أكثر فهما، لكن بعضهم يمنع يقول هذا حتى لو لم يكن سحرا فهو شبيه بالسحر ويفتح بابا فيجب أن يمنع من هذه الجهة.
لا، هذا المبالغة، لكن المهم أن يعرف من حال الشخص إذا كان له علاقة بالشياطين أو السحر فهذا ممنوع مطلقا ويؤدب صاحبه. السحر فيه خلاف كما كان سابقا، هل هو كفر أم لا،
لا يؤدي إلى افتتان بهذا الشخص بغض النظر عن كونه ساحرا أو صاحب خفة.
بل العكس، الناس يمتهنونه ويحتقرونه لأنه مشعوذ، يعتبرونه مشعوذا غالبا، إلا إذا كان عنده فعلا سرعة زائدة وتمام دقة في الأمور فهذا.
والبعض يرى أن فيه أيضا تشكيكا في قانون الأسباب، لما ترى الذي لا يطير يطير والذي ينبغي أن يسقط يطلع وتحول
لا، هذه أسباب تخرق، ولو كان لكل خرق لها ممنوعا لما جاءت المعجزات والكرامات الخارقة لهذه.
طيب، هل يجوز حضور مثل هذه المناسبات التي يكون فيها وناس بهذه حالهم ولا ندري، أنا كمشاهد لا أدري، يقال لي أنها خفة يد وكذا، ولكني أرى أحيانا ما لا أستطيع أن أفهم أنه خفة يد،
هل حضورها جائز؟ لابد أن تتعود أولا من الشياطين، وأن تقول كما في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، أعوذ بكلمات الله التامات من غضبه وعقابه وشر عباده ومن همزات الشياطين وأن يحضرون.
وهذا يبطل سحرا وإن كان ساحرا؟
لا، هذا الشياطين يطردهم نهائيا.
طيب،
وأنا جربت بعض من يمارس هذا النوع من الأعمال
الخارق.
نعم، قبل فترة طويلة أكثر من 20 سنة، ورأيته بجانب السوق وناس مجتمعون عليه وهو يأخذ ما في جيوبهم دون أن يشعروا، ويريهم يري رجلا أنه أخذ عينه ويري آخر أنه آذاه بأنواع الأذى وهي غير صحيح. فجئت فمباشرة عندما اقتربت منه كف عن هذا ثم نظر في وجهي وهرب.
إذا هذا معه شياطين؟
نعم، الشيطان يستغل بعض مرضة الشياطين.
طيب، هل يقال إنسان لو حضر محفلا كهذا وتلى المعوذات وآت الكرسي ومع ذلك استمر في مخرقته معنا أنه ليس ساحرا؟
لا، حسب التالي نفسه، إذا كان التالي حاضر القلب ويعرف معنا ما يقول ويؤثر إلا
إذن يعني لا يمنع من الحضور في أصله.
هذه الفاتحة فين قلب ابن السحنون
كمان. صحيح. نعم. السؤال العملي عند الناس، هل يحضرون أو لا يحضرون؟
لا حرج في حضور هذا النوع ورؤيته. طيب، لكن بشرط أن يعرف الإنسان أن السحر لا يرى ولا يجوز النظر إليه، وكذلك استعمال الشياطين، وأن هذا إذا كان احتمالا يكون رياضة معينة فهو مثل كل الرياضات التي يشاهدها العالم.
وتشوف الإنسان لأن يدخل هذا المجال وأن يتفنن فيه وأن يبرز،
هل إذا كان علما يدرس بالرياضة لا حرج فيه من الكرة
رغم كل هذه الملتبسات
اللي هو. لا، إذا كان علما.
طيب، عندنا نوع آخر من الفنون أيضا نأخذه على العجل، السيرك شيخ، وخصوصا ما فيه ترويض الحيوانات وما أشبه، هل هو جائز؟
بالنسبة لترويض الحيوانات درسه المحدثون والفقهاء دراسة كبيرة فيما يتعلق بتأديب الدابة على الحمل والعدو الفرس لحملها على قفز الحواجز، وكذلك تعويد الإبل والبقر والحيوان على الرئام، إذا مات ولدها فإنها تؤدب وتضرب وتعاقب عقابا شديدا حتى تجعل ولد غيرها ولدا لها بمثابة ولدها الانتفاع بلبنها
فترأمه.
إيه نعم فترأمه رغم أنا أمين
إذا ما ظن
بلبن.
طيب
فهذا أباحه الفقهاء، وبعضهم قال لا تعذب عذابا شديدا على الرئام لما فيه من الكذب عليها، وهي تضرب من أجل أن يقال لها هذا ولدك وليس ولدها، ولكن الجمهور وسعوا في مثل هذا النوع.
طيب ألا يدخل في النهي عن صبر البهائم وحبسها وأنت تحبسها؟
صبرها معناها أن تقتل
فقط وليس مجرد الحبس ونقلها
لا لا، الحبس المنهي عنه هو منعها من الأكل طيب والشرب.
هل يدخل
دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها ولا هي أرسلتها تأكل من خشاشها؟
هل يدخل في نهي صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم؟
نعم، هذا إذا كان التحريش بين البهائم لمجرد إذاها أن يؤذي بعضها بعضا،
لكن هذا التدريب والعرض لا شيء فيه.
نعم تدريب إذا كان لتقويتها والانتفاع،
لا هي لكسب المال منها
كسب هذا ما ينتفع به كسب المال من الخيل السباق. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل لثلاثة، هي لرجل ستر ولرجل وعلى رجل وزر ولرجل أجر.
نعم. طيب كون هذه المخلوقات ما خلقت لهذا أصلا، كأنها جعلت في غير ما خلقت له تفريعا على الأصل الذي قلناه قبل قليل.
لا لكن بالنسبة للانتفاع منها وذل الله لهم منها ركوبهم ومنها يأكلون، هي خلقت لنفع البشر فما فيه نفع
يدخل
في ذلك يدخل في هذا ترويض. طيب الخيل على قفز الأنهار كما ذكرنا أو سباحة.
اسمح لي بقليل من الاستعجال، عندنا فن يسمى فنون الإضحاك، بمعنى أن أصبح الشخص يطلع مثلا على المسرح ويبدأ يتكلم بالطرائف وكذا المتتابعة وشيء من الحركات ليضحك الحاضرين، وقد يفتعل نكتا ويرتجل ويخترع، هل هذا مشروع؟
نعم إذا كان بطريقة مؤدبة ففيه علاج، لأن من الأمراض الشائعة مرض الاكتئاب ومن علاجه الضحك، وكذلك من الأمراض الشائعة مرض انفصام الشخصية ومن علاجه.
ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم.
هذا كذب. ويل.
هو غالبا هذه الطرائف مثل حتى التي نرويها عن كتب
لا لا.
عن كتب الأوائل بعضها ما تدري صحتها.
لا لكن لا يقصد بها أنها كذب. مثلا هي مجرد القصص، حتى لو قيل يروى أنه أو حصل يمكن أن يكون حصل في الماضي لا حرج من ذلك.
طيب استجلاب الضحك، ليس الضحك يميت القلب ويورث الرعونة؟
الضحك إذا أكثر منه الإنسان ضره،
وهذا
وإذا فقده ضره،
وهذا بقي يضحك
إذا فقده ضره. نحن ذكرنا من قبل في الطبع كالمكدودة بالجد راحة يجم وعلله بشيء من المزح، ولكن إذا أوليته المزح فليكن بمقدار ما يولى الطعام من الملح.
أحد الحكماء يقول إيراد المضحكات على سبيل السخف نهاية القباحة.
على سبيل هي القضية قضية القصد بها، لكن جمع النكت والطرائف. مثلا أنت عندك الإمام ابن حبان أبو حاتم من كبار أئمة الحديث، وألف كتابا في جمع الطرف وهو موجود التحفة،
فهذا يفرج عليه.
عدد من الأئمة له كتب مهمة لهذا النوع.
من الجوزية صح نسبة
الجوزي له كتاب المجانين
وحمقى
المغفلين
طيب
وعقلاء المجانين وغيره.
هي آخر دقيقة عندنا مسائل سريعة، نعود إلى الإنشاد والغناء ونحن تجاوزناه في هذه الحلقات لأن أخذناها قبل سنوات، لكن في أحيان كثيرة يصاحب المهرجانات الإنشادية نوع من التصفيق والتمايل وتشبيك الأيدي وكذا، فهل هذا
إيه نعم هذا جائز لا حرج فيه،
ما يكون فيه داخل في الرقص الذي منعتهم منه أو في
لا الرقص ما منعناه مطلقا. الرقص منعناه منه ما كان ضربا للأرض والتشبه من المجانين أو ما كان تكشفا،
إذا
ما يكون سوى ذلك يبحناه
إذا ما يكون من حركة لا إشكال فيه.
لا
حتى لو قال البعض أنه على هيئة ما فيها ميوعة أو فيها
الميوعة ممنوعة إذا كانت فعلا حاصلة، كان فيها تشبه الرجال بالنساء أو تشبه النساء بالرجال أو ما فيه ميوعة نعم ممنوع، لكن العرض بالسيف أو بالعصا أو نحو ذلك ليس فيها ميوعة.
أخي يسأل هنا يقول إذا اطمأن شخص المال فتوى بحل الموسيقى فهل هذا من حقه؟
هذا راجع للحلقات الماضية ليس من هذه.
نعم لكن ورد علينا فأحببنا أن
بالنسبة لمسائل الخلاف لا بد أن يتهم الإنسان فيها هواه ولا يتبع الهوى، فإذا ترجح لديه بالدليل أمر ما فله أن يأخذ به، وهو معذور ابن حزم رحمه الله في
إذا اتبع
المحلة ذكر 21 حديثا في تحريم الموسيقى
قال لم يصح
وضعفها جميعا وقال والله الذي لا إله غيره لو صح عندي منها واحد لأخذت به.
طيب هل يجوز مشاهدة مسلسل الحسن والحسين خصوصا؟
ما رأيته إذا، لكن المهم أني أثق ببعض الأشخاص القائمين عليه مثلا الشيخ الحسيني الأخ محمد الأنزي تثق بهما، فلذلك أنا لم أره بعد.
طيب سؤال أخير في ربع دقيقة، كلية الفنون إذا احتاج الإنسان أن يدخلها ويدرس فيها، فهل له ذلك مع ما فيها من إشكالات، ربما على أمل أنه سيخرج فيما بعد شيئا جيدا
بحسب ما يدرسه الإنسان؟
هو سيمر على أشياء مشكلة،
لا يحاول لا يدرس،
ينظر إلى المقررات، وإن لم يدخل لم يصبح فنانا وبالتالي لم يستطع أن يزاحم.
لا، إذا كان الإنسان سيتعلم الرسم ويتعلم الدقة في الأمور،
فلا يمكن يقع اختلاط مثلا
التقييق والأشياء، وحتى الهندسة المعمارية والنقش والزخرفة، فهذه لا حرج في تعلمها، بل لا بد منه للشعوب وتقدمها.
طيب يأذن لنا الأخوة الكتراء بآخر سؤال، أنتم أذنتم بظهور المرأة في التمثيل عند وجود الحاجة، طب ظهورها مذيعة، ما المزية التي ستكون للمرأة على الرجل في التمثيل؟ هناك أدوار يجب أن تؤديها امرأة،
هي قضية العدل فيما يتعلق بالإخبار. فالمرأة ليس لدينا شيء يقصيها ويمنعها من أي عمل إلا من عمل فيه ما هو محرم، كالاختلاط المذموم أو الاختلاط والتقارب جدا ونحو ذلك، والتكشف والخلوة،
هذا الذي يمنع. طيب
ما سوى ذلك وليست من
المحرم. طرونا لانتهاء شيخنا، تسمح لي وأعتذر دائما عن المقاطعات، سامحنا.
لا بدون لك، هذه وظيفتك.
الله يحفظك. أخواني أخواتي، شكرا لمتابعتكم وشكرا لفضيلة الشيخ على هذه الإضاءات. موضوعنا غدا إن شاء الله سيكون عن الديمقراطية وما يتعلق بها، ننتظر إفاداتكم وسؤالاتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى، لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمال. فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا، وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى، مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء، مفاهيم